برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مجتمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
وسط توتر الاتفاق النووي، إيران تجري مناورات عسكرية بالصواريخ ولمدة 5 أيام.
رئيس أركان الجيش الجزائري يعول على الإعلام للتصدي للمخططات المعادية لأمن بلاده، فمن الذي يحاول زعزعة الأمن الجزائري؟
روسيا تستعد لإطلاق أكبر قاذفة قنابل في العالم.
شهداء وجرحى بين مقاتلي الحشد الشعبي أثناء تصد لهجوم داعش في صلاح الدين.
إلى التفاصيل، والبداية من إيران، حيث أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية كبرى في كافة أنحاء جنوبي البلاد الاثنين الماضي، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي. حسب ما أورد التلفزيون الرسمي وذكر التقرير، أن القوة الجوفضائية والقوات البرية والقوات البحرية التابعة للحرس شاركت في المناورة التي تستغرق 5 أيام، مع استعداد القوات البحرية لمناورة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو بوابة ضيقة لنحو 20% من النفط المتداول في العالم.
المناورات العسكرية شملت اختبار دفاعاتها الجوية في أجواء مفاعل بوشهر على الخليج، وتوعدت برد ساحق إذا استهدفت إسرائيل منشآتها النووية. في نفس الوقت، رهنت طهران التوصل لاتفاق في فيينا بشأن برنامجها النووي بجدية الأطراف الأخرى. بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات الرسول الأعظم في نسختها 17 في 3 محافظات جنوب البلاد، وهي هرمزغان وبوشهر وخوزستان. كما أجرت قوات الدفاع الجوي تدريبات في أجواء مفاعل بوشهر النووي امتدت في عموم المحافظة وفي المياه الخليجية. قال مساعد العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان إن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز الاستعدادات القتالية لدى قواته.
عن هذه المناورات قال الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام لشؤون عسكرية:
طبعا نحن نعلم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا تقوم بتنفيذ مناورات عسكرية كبيرة وضخمة جدا، هي مناورات الرسول الأعظم، والتي تستمر لمدة 5 أيام متتالية، وتشترك بها مختلف صنوف القوات العسكرية، القوات البرية، القوات الجوية والقوى البحرية. طبعا هذه المناورات تأتي في هذا الوقت على خلفية التصعيد غير المسبوق بالعدد تجاه إيران من دول المنطقة، وأقصد بذلك دول الخليج العربي وأيضا الكيان الصهيوني وأمريكي والأوروبي، الذي يعني يحاول أن يبتز إيران ويسوقها إلى تنفيذ أو التوقيع على بروتوكولات إضافية ملحقة بالاتفاق النووي الذي تم إبرامه بال2015، والذي انسحبت منه أمريكا من جانب واحد عام 2018 بعد أن دخل حيز التنفيذ في يناير 2016. طبعا حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تطلب الشيء الكثير أبدا، تطلب بأن من خرج طواعية ولوحده ودون أسباب موجبة من هذا الاتفاق عليه أن يعود كما خرج دون أي تعديل. المطلب الوحيد الذي تطالب به الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون هناك ضمانات دولية بأن لا تتكرر الخطوة التي قام بها رئيس النظام الأمريكي ترامب عندما انسحب من جانب واحد، أي أن يكون هناك صيغة اتفاق دائمة طويلة الأمد متفق عليها بضمان القوى الدولية الفاعلة والأمم المتحدة، علما بأن هذا الاتفاق كان يحظى بموافقة الأمم المتحدة وصادقة مجلس الأمن عليه. هذه المناورات العسكرية طبعا تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، رسائل بالجملة إلى دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي، الذي باتت تعتبر إيران هي العدو وتحاول توجيه أصابع الاتهام وتحاول توجيه اتهامات كلها من الكيان الصهيوني باتجاه العدو الجديد المفترض وهو الإيراني، وتحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تتبنى المزاعم الإسرائيلية بضرورة تجريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيشها من أسباب القوة التي هي حق مشروع له بأن يكون لها قدرات تدافع بها عن نفسها وعن عن شعبها وعن دولتها وكيانها. بالإضافة إلى ذلك هي رسالة للكيان الصهيوني الذي يشكل رأس الحربة بالحرب ضد إيران، وكان محراك الشر الذي بسبب مطالبه كان هناك القرار الأمريكي لدى حكومة ترامب بالخروج من هذا الاتفاق من جانب واحد والعودة إلى المفاوضة مع إيران على خلفية تعديل الاتفاق النووي وإلحاقه ببروتوكول يجرد إيران من حقها بتطوير الترسانة الصاروخية الدفاعية التي من حقها المشروع بحماية أرضها وشعبها كما قلنا. وأيضا هي رسالة للأمريكي الذي يحاول التصعيد ويحاول أن يجر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حيث لا تريد بإجبارها على التوقيع على هذا البروتوكول الذي أشرنا إليه تحت ضغط العقوبات الاقتصادية من جهة وتحت التهديد والتلويح بعملية عسكرية مشتركة بينه وبين الكيان الصهيوني.
كان هذا ما قاله الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام.
ومن طهران إلى الشأن الجزائري، حيث دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة قطاع الإعلام للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد. دعوة شنقريحة جاءت خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال ملتقى بعنوان الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة، مشدداً على ضرورة تجنيد كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام.
وخلال كلمة أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أهمية تعزيز وحدتنا الوطنية ورص جبهتنا الداخلية إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المحددة يستدعي تجنيد كل قطاعات الدولة دون استثناء في مقدمتها الإعلام. وأضاف: نعول على قطاع الإعلام كثيراً في هذه المرحلة للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
عن هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور إدريس عطية لشؤون عسكرية:
أعتقد أن الحملات الإعلامية المسعورة التي تشهدها الجزائر خاصة منذ بداية الحراك في سنة 2019 من العديد من الأطراف، سواء نتحدث على التحالف الصهيوني الفرنسي مخزني الذي أراد أن يقوم بثورة مضادة من أجل إجهاض مسار الحراك وإجهاض توجهات الجزائر الجديدة، و بالتالي هذه الحملات الإعلامية المسعورة سواء التي كانت في شكل إشاعات أو في شكل بروباغندا أو غيرها من ممارسات التضليل التي تهدف دائما إلى زعزعة الرأي العام الجزائري والتأثير على التوجهات المجتمعية، وهذا كهدف بالنسبة للآخرين الذين يريدون خلق الريبة والشك في المجتمع الجزائري وخلق حالة انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، ناهيك عن رغبتهم في خلق ربما نوع من أنواع التصدع بين المؤسسة العسكرية وبين عموم الشعب الجزائري، لأنهم ربما لا يروق لهم تلك الرابطة المتينة بين الجيش وأمته الجزائرية. فالجزائر بعد الحراك ولدت نموذج جديد في إطار العلاقات المدنية العسكرية، وبالتالي هم يستهدفون المجتمع الجزائري ويستهدفون الرأي العام الجزائري بشكل أساس، ويعتمدون على تزييف الحقائق وعلى قلب الأمور بطريقة غريبة لا تخدم إطلاقا التوجهات الوطنية الجزائرية. وبالتالي أن المؤسسة العسكرية تحرص كل الحرص على كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت خاصة أو عامة أو كل أيضا هذه الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة وحتى الإلكترونية بأن تلعب دورها في سبيل توجيه الرأي العام وفي سبيل أيضا تحصين الرأي العام وتحقيق الأمن الفكري الجماعي الذي يحول دون هذه المؤامرات الخبيثة التي تستهدف الأمة الجزائرية وتستهدف الدولة الجزائرية وتستهدف أيضا كل المؤسسات الوطنية في الجزائر وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ناهيك أيضا على مختلف الهجمات السبرانية التي تتعرض إليها الجزائر سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وغيره، وأيضا الكثير من العمليات الخبيثة في الإطار الإلكتروني والإطار المعلوماتي التي تستهدف الجزائر، لأن المغرب كبلد جار لكنه اعتمد على تقنيات متطورة صهيونية مثل تقنية بيجاساوس من أجل التجسس على الجزائر، وبالتالي الدعوة دائما لخراب الجزائر. فلا الآخرون يحلمون بعشرية سوداء في الجزائر، والمؤسسة العسكرية هي صامدة لأن المجتمع الجزائري ينظر لها كعمود فقري للدولة الجزائرية، وينبغي على الجميع أن يتمسك بهذه المؤسسة وأن يعزز دورها الحقيقي في سبيل تحقيق الأمن الوطني. وهنا نتحدث عن الأمن الوطني بكل أبعاده، ونقصد الأمن الشامل الذي يستوعب كل مناحي الحياة ويعطيها تصور بما فيه الأمن الإعلامي، وهذا ما يعزز مكانة الجزائر ويحصن المجتمع الجزائري، يعزز أيضا الجبهة الداخلية، يفوت الفرصة على هذه الأطراف الخارجية التي تبحث على خراب الجزائر والتي ترفض تقدم الجزائر ونجاحها سواء في الإطار الديمقراطي أو في إطار أيضا بناء جزائر جديدة قوية ديمقراطيا وسياسيا وفاعلة اقتصاديا واجتماعيا.
كان هذا ما قاله الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور إدريس عطية.
وإلى التقنية العسكرية الحديثة، أنشأت روسيا أخيراً طائرة عسكرية جديدة هي قاذفة القنابل والصواريخ الاستراتيجية 2M160. ومن المقرر أن تنطلق الطائرة الجديدة إلى السماء في أول رحلة جوية لها في العام المقبل 2022. هات يا محمد ما لديك حول هذا الموضوع.
نعم يا شيماء، الطائرة الجديدة تشبه شقيقتها الأكبر 260 التي رأت النور في القرن الماضي وعرفت باسم البجعة البيضاء. كانت وتظل أسرع قاذفة قنابل في العالم، يمكنها أن تحلق بسرعة 2200 كيلومتر في الساعة.
ماذا عن السلاح الذي تستخدمه هذه المقاتلة؟
ستحمل هذه البجعة صواريخ فرد صوتية، ويمكنها أيضاً حمل رؤوس نووية يتعذر اعتراضها، كما أنها ستحصل على وسائل جديدة تماماً للهجوم الجوي مثل الطائرات المسيرة النفاثة التي تعمل روسيا على إنشائها، والتي تنطلق من الطائرة القاذفة لتبحث عن الأهداف اللازم ضربها بنفسها وتهاجمها من عدة جهات.
هل تم إجراء تجربة افتراضية أو غير افتراضية على هذه المقاتلات يا محمد؟
نعم يا شيماء، جرى استخدام عدد من هذه البجعات في هجوم صاروخي على مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، وقد زلزلت الأرض تحت أقدامهم.
نختتم بالملف العراقي، حيث تناقلت وسائل إعلام عراقية أن تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا شن هجوماً ليلة أمس في شمال محافظة صلاح الدين، وتحديداً على اللواء 88 للحشد الشعبي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ضمن صفوف المقاتلين.
ولكن سرعان ما تم تكذيب الخبر من قبل الصفحة الرسمية للواء 88، والتي تحدث فيها آمر اللواء وينس الجبارة، مؤكداً أن المعلومات التي تم نشرها في الوسائل الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إلا أنه أكد بعد ورود معلومات استخباراتية عن نية داعش شن هجوم على شمال منطقة العلم، قام المقاتلون بنصب كمائن لعناصر التنظيم الإرهابي، وحدثت مواجهات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.
وللحديث أكثر حول هذه الحادثة ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر. أستاذ علي، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بحضرتك، تحية لك ولمستمعيكم الكرام.
بداية أستاذ علي، ما حدث يوم أمس في محافظة صلاح الدين، ويقال أن اللواء 88 تعرض لهجوم مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف مقاتلي اللواء 88، وسرعان ما نفى آمر اللواء السيد ونس الجبارة ما نفى هذه الأخبار، وقال أن ما تم تداوله غير حقيقي، ولكن الحقيقة هو ورود معلومات استخباراتية وأن المقاتلين قاموا بوضع كمائن لتنظيم داعش، ولكن حدثت مواجهات وسقط شهداء. كخبير بالشأن العراقي، كيف تقرأ ما حدث يوم أمس في محافظة صلاح الدين؟
يعني نلاحظ أنه بعض الجهات الأمنية تحاول أن تخفف من وطأة ما يحصل على الأرض كي لا تتهم بالتقصير أو تتهم بأن أدائها الأمني ضعيفا يعني ضمن قاطع عملياتها.
نعم.
وهذا الأمر أدى إلى غياب الرؤية الأمنية و تراجع مستوى الأمن أو حتى القراءة الواقعية التي يفترض أن تقدمها المؤسسات الأمنية ضمن تقاريرها، ضمن يعني برامجها أو ضمن الاستراتيجية الأمنية بشكل عام إلى صناعة القرار الأمني. الواقع الأمني في محافظة صلاح الدين يعني يشوبه الكثير من الغموض في بعض القطاعات. هو داخل المدن جيد والحياة طبيعية وهنالك تعامل وتعاطي مباشر مع المواطن والمؤسسة الأمنية، لكن نتحدث عن بعض القواطع ومقتربات المدن خصوصا في المنطقة الممتدة. نحن في محافظة صلاح الدين لدينا مناطق ذات تضاريس وعرة، ما حصل به في قاطع الفتح الذي يقع بين تلال حمرين وتلال مكحول التي يقسمها نهر دجلة، هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة ولا تستطيع القوات الأمنية الوصول إليها أو حتى البقاء فيها لفترة طويلة. تنظيم داعش هنالك يعني ربما قام بتأسيس بؤر ومخابئ أمام سيطرته على تلك المناطق لسنوات، لذلك ما تزال تلك المناطق والقواطع تشكل خطرا كبيرا ويجب على المؤسسات الحكومية التعامل معها وإعطائها أهمية كبرى. نحن نمتلك آلاف الجنود في المحافظة أو العناصر الأمنيين على مختلف مسمياتهم، حشد شعبي هنالك، شرطة عراقية، شرطة اتحادية، جيش عراقي، وإضافة إلى الجهات الأمنية الاستخباراتية.
نعم أستاذ علي، عذرا عن المقاطعة. نعم. عذرا عن المقاطعة. في الفترة الأخيرة تنظيم داعش كثف الهجمات في ديالى، أطراف بغداد، كركوك، غيرها من المحافظات. ما مدى خطورة تنظيم داعش وهل لديهم القدرة فعلا على زعزعة الأمن والاستقرار العراقي استغلالا للخلافات السياسية، خاصة بعد نتائج الانتخابات وما آلت إليه الأحداث في المشهد السياسي العراقي؟
نعم، تنظيم داعش يعني زاد من حدة نشاطه في الأراضي العراقية بعد انتقال المئات من المقاتلين للتنظيم وفق تقارير غربية من سوريا إلى العراق، وهذا الأمر يعني أرى أنه لن يتم التعاطي معه بشكل يليق حجم وخطورة وفداحة هذه الخطوة. نرى اليوم أن المؤسسات الأمنية أو صناعة القرار الأمني ربما تتعرض كما ذكرت حضرتك لضغوطات سياسية أو هنالك حالة من المساومات أو المقايضات السياسية، جميعها انعكست على الواقع الأمني. التنظيم بدأ يربك المشهد، التنظيم بدأ يستغل الظروف السياسية، لذلك دائما ما كنا نؤكد على أن يكون القرار الأمني بيد القائد العام للقوات المسلحة وأن يتخذ هذا القرار بمزاج وطني بعيدا عن المناورات والإرادات السياسية. هنالك قضية مفصلية أخرى.
نعم.
تتعلق بوجود سوء إدارة داخل المؤسسات الأمنية، تحدث عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، تلك المؤسسات يعني أصبح الفساد ربما يمثل سمة في بعض القواطع الأمنية. هنالك يعني عمليات رشوة، هنالك عمليات يعني تتعلق بفرض إيرادات معينة، هنالك يعني ثقافة جديدة تحصل أنه مسؤول أمني معين في إحدى القواطع يقوم بصناعة أزمة معينة كإجراء حظر تجوال أو منع مرور سيارات معينة ويعالج هذه الأزمة على حساب معاناة المواطنين ويمرر الكثير من يعني القضايا خارج القانون في تلك القواطع. إذن الملف الأمني أو المؤسسات الأمنية حقيقة في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة بطريقة مهنية أكاديمية، بطريقة ذات طابع مدني، كون جميع المراحل التي تأسست بها المؤسسة الأمنية في العراق على اختلاف عناوينها كانت يعني مراحل للطوارئ ومراحل غير مستقرة، لذلك جرى وضع الكثير من الشخصيات داخل تلك المؤسسات وهي غير مؤهلة للتواجد في موقع المسؤولية. نتحدث بدءا من الجندي الذي يقف في الشارع أو عنصر الأمن وصولا إلى مستويات متقدمة داخل المؤسسات الأمنية. نعم
أستاذ علي، يعني أعود قليلا إلى البداية، الخبر تم نفيه، يبقى السؤال في العموم حول إعلانات بغداد المتكررة بالانتصار على داعش ودحره، فيما هجمات تنظيم داعش ما زالت متواصلة، ولا يمضي يوم إلا ونسمع كيف أعاد داعش تنظيم صفوفه واستأنف أسلوبه القديم في التخفي بين تضاريس وعرة وشن هجمات خاطفة إلى آخره، ما يلحق خسائر كبيرة في صفوف القوات العراقية والمدنيين على السواء. السؤال، كيف تقرؤون هذا التناقض؟
نعم عزيزي، تحية لحضرتك. حقيقة إعلان النصر على تنظيم داعش ربما كان هنالك به استعجال من أجل تحقيق مكاسب سياسية تتعلق باستعداد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء لخوض غمار الانتخابات التي حدثت في العام 2018 واستثمار هذا النصر أو استثمار هذا الإعلان. ما حصل حرفيا يعني أنه القوات الأمنية العراقية قامت بطرد عناصر تنظيم داعش من المناطق السكنية والمدن. هذا الأمر يعني دفع ثمنه الكثير من المواطنين العراقيين عندما تعلن لك القوات الأمنية أنها حررت المدينة الفلانية وأن تنظيم داعش يتواجد في مقتربات هذه المدينة ولا يدري المواطنين، فحدثت الكثير من القضايا عندما قام عناصر التنظيم بالهجوم على الكثير من المناطق في محافظة صلاح الدين تحديدا في قضاء الشرقاط، حدثت مجازر بسبب يعني التطمينات الحكومية والواقع المغاير نتحدث على مستوى الأمن. لذلك هنالك أؤكد أن هنالك تسرع في عملية الإعلان عن نصر يعني على تنظيم داعش. قضية أخرى تتعلق بعدم يعني مكافحة بؤر وأماكن تواجد التنظيم بصورة حقيقية. هنالك عجز في هذا الدور وعجز في الجانب الاستخباري. تواجد عناصر التنظيم في أماكن ذات تضاريس وعرة جعلهم يعني يتمكنون من تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الإرهابية
للأسف على حساب المواطن.
هنالك يعني تساؤل مصحوب بالقلق، لماذا لا تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات نوعية ضد عناصر التنظيم في هذه القواطع؟ يعني ما الذي يمنع؟ العراق ينفق بحدود 20 مليار دولار على الجهد الأمني، هنالك أكثر من مليون وقرابة الربع مليون عنصر أمن يتقاضون أعلى الرواتب داخل مؤسسات الدولة مقارنة ربما بالمعلم، مقارنة بالموظف الاعتيادي في المؤسسات المدنية. كل هذه الثروات والإمكانيات تسخر يعني نحن لا نحتاج رجل مرور يقف بالشارع وينظم السير بقدر حاجتنا إلى عنصر أمن يحارب الأرهاب وينتصر عليه، وخصوصا أن هنالك يعني تنظيم داعش فقد الحواضن، فقد التمويل وهو في حالة ضعف، لكن ينقصه الإرادة الأمنية لمواجهته.
حياك الله الخبير في الشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، حياكم الله.
وعلى الرغم من كل ما يحدث في العراق من اختلافات سياسية ومد وجزر، يبقى لسان حال البلاد يقول:
سلاما على العراق وبردا النار، من نار الفتن من كيد الأشرار، سلام الله على بلادي على أخواني وعلى أولادي، على دجلة ونوارسها وبغداد ومدارسها وجوامعها وكنائسها، عين الله لتحرس، سلام الخير للكرخ وأهلها ومسية العافية لأهل الرصافة، دعاء الوالدة ندعي الوطن يا رب إن شاء الله بخير يتعافى، نذر لمشي للكاظم وابتش من دم وطشان الملبس بالمعظم، وضو شموع خضر الياس واصبغ شيبة البلراس، وحن حنة العباس كل دار بس يرجع وطننا وتنطف النار.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.